السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ خالد صقر بعنوان عذرا أيها الشهيد. والآن مع المادة.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى جعل الإنسان في هذه الأرض خليفة، كما قال ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. جعل ربنا جل وعلا الإنسان في هذه الأرض خليفة لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا، وأمره ربنا تبارك وتعالى أن يعمر هذه الأرض بتوحيد الله، وأن يسير فيها بشرع الله عز وجل حتى تكتمل منظومة الكون بأسره، أن كل الكائنات تتجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة، توحد ربها وتؤمن به، تخضع له وتسبح له. ولهذا أمر ربنا جل وعلا الإنسان أن يحافظ على حياته، وجعل لها قدرا ووزنا، خاصة بعد أن كرم ربنا جل وعلا الإنسان على سائر المخلوقات، كما قال ربنا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله جل وعلا بني آدم على سائر المخلوقات، ويزداد تكريم العبد وترتفع مكانته ويعلو شأنه عندما يخضع اختيارا لله عز وجل فيكون من المؤمنين، فيجعل الله تبارك وتعالى حرمته أعلى وأعلى، ويأمره ربنا جل وعلا أن يحافظ على هذه الحياة التي هي ليست مقصودة في ذاتها، وإنما هي وسيلة لكي يصل بها إلى الله تبارك وتعالى. فنجد ربنا جل وعلا يقول للمؤمنين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يضبط هذا الأمر ليحافظ على حياة المسلم، أن المؤمن لا يقتل إلا بحق، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما غير هذا فلا يحل هذا الدم المعصوم الذي عصمه الله جل وعلا. ولهذا شرع ربنا تبارك وتعالى للناس القصاص حتى يحافظ على حياتهم، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الحياة عباد الله التي يأمر ربنا جل وعلا العباد أن يحافظوا عليها، ينقسم الناس في النظرة إليها إلى طوائف. فمن الناس من نظر إلى هذه الحياة على أنها هي الغاية وهي المبتغى، على أن هذا العمر هو الفرصة التي ينبغي أن يغتنمها لكي يتمتع فيها بملاذ الدنيا، وأن هذه الحياة إذا ما انقضت فإنها لا تعود. لهذا وجدته حريصا على الحياة، قد جعلها غايته. ومن هؤلاء ومن سلالتهم ومن نوعيتهم كان بنو إسرائيل الذين قال ربنا جل وعلا عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ هو لا يعنيه ما هي هذه الحياة، فقط يريد الحياة. لماذا؟ لأنه جعلها هي الغاية، جعلها هي المنتهى، لا يهمه إن كانت حياته في عزة وكرامة أم كانت في مذلة ومهانة، لا يعنيه إن كان يحيى عبدا ذليلا للخلق وللناس من بني آدم أم أنه يحيى حرا شريفا عزيزا، إن هذا لا يعني. هؤلاء تراهم يبيعون الغالي والنفيس في سبيل حياتهم، في سبيل متعهم، في سبيل شهواتهم، كل الذي يهمه حياته. وعلى الطرف الآخر تجد أناسا نظروا إلى الحياة نظرة صحيحة، وعلموا أن هذه الحياة وإن كانت هي في حد ذاتها إذا مرت لا تتكرر، لكن بعدها حياة أخرى، لكن حياة أخرى إذا ما مات العبد سيحياها ويعيشها. ففهموا حقيقة هذه الحياة، فهموها في ضوء المهمة التي طلب الله جل وعلا منهم أن يؤدوها، في ضوء الخلافة التي هي دورهم في هذا الأرض، في ضوء عبوديتهم لله تبارك وتعالى. فهموا حياتهم وعلموا أن الحياة وسيلة وليست غاية، وأن عيشهم فيها ينبغي أن يكون بالصورة التي أرادها الله جل وعلا، فإن لم تتحقق هذه الصورة فلا خير في هذه الحياة. لسان حال الواحد منهم يقول: أهوى الحياة كريمة، لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شرياني. هكذا يفهمون الحياة، ويفهمون أنها مرحلة، وأن بعدها حياة أخرى طويلة خالدة هي التي يتحدد حال العبد فيها إن كان إلى خير أم إلى شر. فلهذا وجدناهم بعد هذا الفهم الصحيح يعقدون الصفقة مع الله جل وعلا، يعقدون صفقة من بيع وشراء بينهم وبين ربنا جل وعلا. كتب ربنا جل وعلا في قرآنه بنود هذه الصفقة، فقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. عقدوا الصفقة مع الله عز وجل، أنهم في حياتهم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل لتكون لهم الجنة في الحياة الآخرة. ولكن لأن كل صفقة عباد الله لا بد لها من شهود، احتاجت هذه الصفقة إلى من يشهد لها، فانبرت طائفة من أولئك القوم الذين عقدوا الصفقة مع الله جل وعلا، انبرت هذه الطائفة لكي تشهد لله جل وعلا أن وعده الصدق، وأن شرطه في هذا العبد حق وصدق. فكان الشهداء الذين أقدموا على إتمام الصفقة وإبرامها، فبذلوا نفوسهم لله جل وعلا، قاتلوا في سبيل الله فقتلوا، فكانوا شهداء لله عز وجل. ولهذا عباد الله سمي الشهيد شهيدا، إنما سمي الشهيد شهيدا لأنه شهد أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعبد، شهد أن ما عند الله خير وأبقى، شهادة لا تقبل جدالا ولا تحتمل مراء. وهل بعد أن بذل روحه في سبيل الله عز وجل، وهل بعد أن ترك هذه الحياة بمتعها وشهواتها واختار ما عند الله جل وعلا؟ فهو شهيد، شهد لله تبارك وتعالى على هذه الصفقة. عباد الله، هؤلاء الشهداء، هل المسألة وكلنا يتمنى الشهادة، وكلنا يريدها، وكلنا يدعيها ويطلبها باللسان والكلام، والله جل وعلا أعلم بأحوال الناس، لكن هل يكفي هذا عباد الله لننال الشهادة؟ اعلم عبد الله أن الشهادة إنما هي منة ومنحة من الله جل وعلا، يختار أفرادها ويختار أصحابها ويصطفيهم، ليس بمجرد الكلام ولا بمجرد الدعاوى. إن ربنا تبارك وتعالى يصطفي هؤلاء كما قال ربنا جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انظر، ويتخذ منكم شهداء. إن الله جل وعلا هو الذي يتخذ الشهيد اتخاذا، اصطفاء، اختيارا، يختاره الله جل وعلا من بين الناس. كم من عبد قاتل ولم يستشهد، كم من عبد تعرض للشهادة، كم من عبد سأل الله الشهادة ولم ينل هذا الشرف، لم يختاره الله جل وعلا. فشهادة عبد الله اصطفاء، يطلع الله جل وعلا على ما في قلبك من صدق، على ما في قلبك من رغبة، يطلع الله جل وعلا على نظرتك لهذه الحياة، كيف أنت منها؟ هل حقا تحب أن تشهد لله جل وعلا أنه الواحد الأحد وأن ما عنده خير وأبقى، أم أنك تقول هذا بلسانك وبين لسانك وقلبك مفاوز ومسافات طوال بعد ما استقر هذا اليقين في قلبك؟ فينظر الله جل وعلا، فإن علم الله عز وجل منك الصدق اختارك لتكون شهيدا. ويا لفرحة الشهيد، ويا لهناء الشهيد، ويا لسعادة الشهيد. أتدرون ما للشهيد عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم من يتقاتلون على هذه الدنيا، ليعلم من يركنون إلى هذه الدنيا، يقول: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامة. الله أكبر، لما يرى من الكرامة، لما يرى من فضل الله عز وجل. ولهذا تمناها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الشهادة. الشهيد عباد الله، الشهيد الذي جعل الله تبارك وتعالى له من الخصال 6، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويزوج من الحور العين، ويحلى حلة الكرامة، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. سبحان الله، أي فضل هذا عباد الله! إنهم الشهداء، إنهم الشهداء. فإن الشهيد عباد الله لما اختار جوار الله عز وجل على جوار أهله وقرابته، لما اختار ما عند الله تبارك وتعالى على ما في هذه الدنيا، جعل الله جل وعلا له جوارا كأحسن ما يكون الجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل تحت عرش الرحمن جل وعلا. والله أنعم به من جوار. الجزاء من جنس العمل عباد الله. لما تركوا جوار أهليهم وآثروا ما عند الله، جعلهم الله تبارك وتعالى في جواره. لما علموا وتيقنوا وشهدوا أن هذه الحياة ليست هي الحياة الباقية، جعل ربنا جل وعلا نهايتهم لا كنهاية أحد. فإن الناس تنتهي حياتهم بالموت، وهؤلاء تنتهي حياتهم بحياة. قال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أحياء، حياة. عبد الله، كن على يقين من أمر ربك، كن على ثقة من وعد الله جل وعلا، حتى ننال هذه المكانة وحتى ننال هذه الشهادة. الشهيد حي، حي عند الله جل وعلا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهيد الذي يثيبه الله جل وعلا، يثيبه بأن يخفف عنه ألم الموت. الناس يظنون أن الشهيد يتألم عندما يقتل، ولا والله ما يحس بألم، بل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة يقرصها. قرصة، هكذا هكذا يشعر الشهيد عندما يقتل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كريم، ربنا تبارك وتعالى كريم. عباد الله، عندما يهب العبد روحه إلى الله تبارك وتعالى، يحمل كفه على يده إلى الله عز وجل، يقول: يا رب هذه روحي أبذلها رخيصة في سبيلك، فإن الله جل وعلا يهون عليه ذلك. ولهذا يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال الناس يعانون من فتنة القبر إلا الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم والله، إن الذي يقدم على إزهاق روحه في سبيل الله ويرى السيوف وهي تتقعقع، ويرى الرؤوس وهي تطير، ويرى الأجساد من حوله ما بين قتيل وجريح، ثم يثبت ولا يولي الأدبار حتى يقتل في سبيل الله جل وعلا، هذا لا يحتاج إلى فتنة ولا يحتاج إلى اختبار، لقد شهد شهادة الحق، شاهد لله جل وعلا أن وعده الصدق. عباد الله، وعلى هذا الدرب وعلى هذا الفهم سار الشهداء من قبل، وسارت خيرة الأمة، يعلمون قدر هذه الحياة، ويعلمون ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه، كيف يعيشون، متى يرضون بالحياة ويهنؤون بها، ومتى يلفظونها ويتركونها ويطلقونها ويقبلون على الموت يطلبونه في مظانه. فكان منهم أمثال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عني أنس بن النضر عن يوم بدر، فقال: أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين وأغيب عنه، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مشهدا للمشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون وتفرقوا وهزموا، أقبل أنس بن النضر على فرس له يجري، فلقيه سعد بن معاذ، فقال له أنس: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد. قال سعد: فوالله ما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أصنع ما صنع. ومر وهو يسير على جماعة من الصحابة جالسون، قال: فيما جلوسكم؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما الحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأقبل على القوم فقاتل حتى قتل، ف فوجدوه وفي جسده 84 طعنة، ما بين طعنة بسيف وضربة برمح ورمية بسهم، ما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه. شهد لله عز وجل وصدق الله تبارك وتعالى فصدقه الله. قال أنس: ففيه وفي أمثاله نزل قول ربنا جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم عبد الله بن رواحة، لما كان المسلمون في غزوة مؤتة وإذا بهم يفاجؤون أن جيش المشركين يربو على 200,000 وهم لا يبلغون معشار هذا العدد، فإذا الناس وقد وقفوا وقالوا: نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بأمره، إن أمرنا أن نتقدم تقدمنا، وإن رأى أن يبعث إلينا فليبعث. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: أيها الناس، إن الذي تكرهون للذي إليه خرجتم تطلبون الشهادة، ووالله إنا لنقاتل الناس بعدد ولا عدة ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله جل وعلا به، فقوموا على بركة الله، فوالله إنها لإحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فلما دارت المعركة وقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وانتقلت الراية إلى عبد الله بن رواحة، أقدم ثم ترددت نفسه، فصاح فيها يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلاه ما هديت. وأخذ يحرض نفسه فأقبل على القتال فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. شهيد، شهد بالحق وبذل روحه لله تبارك وتعالى، يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. منهم كذلك عباد الله على الدرب، عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لما حث نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال وقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: أجل. قال: بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال له: فأنت من أهلها. فأخرج عمير تمرات من قرنه من جرابه فجعل يأكل منها، ثم قال لنفسه: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى بالتمرات من يده ثم أقبل على المشركين فقاتل حتى قتل. شهيد، شهد لله عز وجل أن ما عند الله خير وأبقى. وآخر أعرابي مجهول الاسم، مجهول العنوان، لا يعرفه أحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه، فعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عهد به إلى بعض أصحابه وأوصاهم به خيرا. فلما دخل المسلمون في القتال وغنموا بعض الغنائم قسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسما وأرسله، فأعطاه إياه أصحابه، قال لهم: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وذهب إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: لا، ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله، فأرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فدارت المعركة، وبعد أن انتهت جاء به مقتولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. شهيد، شهيد لا يعرفه أحد، لكنه آمن بما عند الله، آمن بأن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. شهداء عباد الله، فأين نحن؟ نعوذ بالله أن نكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نسأل الله العفو والعافية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أيها الشهيد، عذرا 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 إلى الله جل وعلا أولا ثم عذرا إليك. أيها الشهيد، يا من زعمنا أننا على ثغر وأنت على ثغر فصدقت وكذبنا، يا من زعمنا أننا نأتمر بأمر الله فيما عندنا وأنت تقوم بأمر الله فيما عندك فصدقت وكذبنا، يا من زعمنا أننا نفعل ما بوسعنا وأننا نؤدي ما علينا فصدقت أنت إذ استشهدت وكذبنا. عذرا أيها الشهيد، عذرا عذرا إذ خذلناك، عذرا إذ وقفنا على ثغر فرمي الإسلام من ثغرنا وأبيت أنت أن يرمى الإسلام إلا على جثتك فشهدت لله جل وعلا شهادة الحق. عباد الله، إن الذي يظن أن الشهيد كل شهيد، ولا تظن عبد الله أن شهيد المسلمين إنما هو في فلسطين أو في غيرها، بل شهداؤنا عباد الله يملؤون الأرض. لكل شهيد ولكل شهيدة نقول جزاكم الله عنا خيرا، فقد وفيتم وصدقتم فصدقكم الله جل وعلا، وإنما العزاء فينا نحن عباد الله. أين نحن؟ أمع المخلفين؟ أمع المتخلفين عن نبينا وعن دين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أمع الذين يعيشون على الأماني، يعيشون على الأوهام، يوهمون أنفسهم أنهم يفعلون وهم لا يفعلون؟ بالله عليك عبد الله، لو وقفنا الآن أمام الله جل وعلا وجاء الشهيد يقول يا رب صدقت وكذبوا، يقول يا رب خذلوني وأتيت بلاد المسلمين من قبلهم، ماذا نقول لربنا جل وعلا؟ ألنا أعمال عباد الله تشهد لنا؟ ألنا أعمال وأفعال تبرئ ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى؟ أم أننا عياذا بالله سنحشر مع الذين تخلفوا وتعللوا بالأعذار؟ وربنا جل وعلا يقول لك عبد الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قل من الأعذار ما شئت، تعلل بالعلل بما شئت، أسرد ما تريد من حكايات ومن دعاوى، الله جل وعلا مطلع على قلبك، يعلم أن الذي أقعدك ليست هي الظروف وليست هي الضرورة وليست هي الحاجة، وإنما الذي أقعدك إنما هو حب الدنيا، إنما هو فهمك الخاطئ لهذه الحياة، إلا أنك فهمت أن هذه الحياة هي نهاية الأمر فتعلقت بها ونسيت أن ما عند الله جل وعلا حياة باقية هي خير وأبقى من هذه الحياة الدنيا. عباد الله، أما الشهيد فوالله لا يضيع عمله. قال ربنا جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عباد الله، إنها الشهادة والله، نريد أن نطلبها بصدق، نريد أن نصدق مع ربنا تبارك وتعالى حتى ننال هذه المكانة العظيمة، حتى نختصر الطريق عباد الله، حتى تغفر لنا ذنوبنا كلها إذا ما متنا شهداء لله عز وجل. والأمر عبد الله مفتوح، فقط أصدق القول واصدق العزم مع الله تبارك وتعالى، فإن الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يبلغك الله عز وجل منازل الشهداء ولو مت على فراشك. أما أولئك الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، أولئك الذين لا يحرصون إلا على حياة المهانة والمذلة ويفضلونها على الحياة الآخرة، فنقول: لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، ولا هنأت أوقاتهم، ولا تمتعوا بمتعهم. والله كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، قال: إنهم وإن طقطقت بهم النعال وهملجت بهم البرازيل، إن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. أسأل الله جل وعلا أن يعزنا وإياكم بالذل إليه. اللهم أعزنا بالمذلة لك وحدك، اللهم أعزنا بالمذلة لك وحدك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مطلعا على القلوب والأفئدة، نسألك الشهادة التي ترضى بها عنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، مقبلين غير مدبرين، ولا مغيرين ولا محولين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم انزع حب الدنيا من قلوبنا، واجعل حبك يا ربنا أحب إلينا من كل شيء. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحم شهداءنا، تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، وارحم أمواتنا، واشف مرضانا، واشف جرحانا، وانصرنا يا ربنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. انصر يا رب من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم تقبل شهداءنا في فلسطين، وتقبل شهداءنا في العراق، وتقبل شهداءنا في أفغانستان، وتقبل شهداءنا في الشيشان، وتقبل شهداءنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقنا أن نقوم على ثغور المسلمين، وأن نؤدي ما أمرتنا به يا رب العالمين، واجعلنا من الذين اصطفيتهم من الشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك الأسر عن المأسورين، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.
الأسئلة. أخ يقول: ما دوري وما أفعل في هذه الأيام بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟ هل أدعو له أم أصلي صلاة الغائب؟ نقول: يرحم الله الشيخ رحمة واسعة، كما قال البعض في هذا: شيخ قعيد نال الشهادة وأحرج الأمة، فمتى يتحرك صحيح البدن قعيد الهمة؟ الرجل كان قعيد البدن، لكن نحسب همته كانت في السماء، أين أصحاء الأبدان قعداء الهمة؟ أقول لك أخي الحبيب: ليس اغتيال أحمد ياسين بأول الأمر ولا هو بآخره، وفي كل يوم يتم اغتيال إخوة لك، سواء في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كل بقعة من بقاع الأرض. يعني هي بس أحيانا تكون يعني الصفعة أقوى من أختها، أو لأنك يعني تأتي مع مشهور فتحس بها أكثر. يعني نقول: آن للمسلمين أن يفيقوا ماذا تفعل في الحقيقة؟ يعني سؤال كنت دائما ما أقول ما ينبغي أن يقال. لسه بتقول ماذا أفعل؟ قل ماذا فعلت، ماذا فعلت قبل ذلك عندما كان في المرة الواحدة يغتال بالثلاثة وأربعة؟ ماذا فعلت عندما سقطت العراق؟ ماذا فعلت عندما سقطت أفغانستان؟ ماذا فعلت عندما ذبح المسلمون في بقاع الأرض؟ عملت إيه؟ مش كل مرة هنقول لما تحصل كارثة ماذا أفعل؟ لا، ارجع ورا وقول إيه اللي أنت عملته عشان تحاسب نفسك على اللي فات. لو سألت نفسك السؤال ده ستعرف ماذا ينبغي عليك أن تفعل. فتش عن الخلل وما تستصعبش المسألة، قول إن شاء الله الموضوع كبير علي. لا، كبير هو في النهاية حيرجع إلى جزئية صغيرة. يعني ما بنقول والله في مصنع خط إنتاج وفي منتج طالع فيه عيب، فما جيش أنا كعامل بسيط في المصنع وقول طب وأنا ده مصنع فيه ألف عامل وأنا هعمل إيه الغرق؟ لا، دور الخلل فين في المنتج. في الجزئية الفلانية. طيب الجزئية الفلانية دي بتمر على إيه؟ بتمر على قسم كذا وكذا وكذا، يبقى الخلل في الأقسام دي. طيب ممكن يكون التقصير فين؟ يكون هنا. طب أنا دوري فين؟ أنا كفرد في قسم في عنبر في مصنع كبير أصلح الخلل اللي عندي اللي يخصني، النقطة اللي أنا فيها أصلحها، وزميلي اللي في العنبر التاني هيصلح الخلل اللي عنده، وده هيصلح بفضل الله هتتصلح المشكلة وتتحل. لكن إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل قول إخص منتجات بايظة وشغل بايظ وكلام ما ينفعش وإهمال وتضييع لأموال البلد. طب وبعدين؟ بس خلاص وافضل قاعد. طب اعمل حاجة. لا، ما هو يتحركوا بقى الناس ال 999 اللي في المصنع يتحركوا. سبحان الله. طب ما هو كل واحد في ال 999 مستني ال 999 التانيين ان هم يتحركوا. عمر حد هيتحرك؟ مش ممكن. قل ابدأ بنفسك، شوف فين انت الخلل. اقول لك انت خلل هذه الامة، البلاوي كلها جاية من عندك انت. ودور وفتش. وأسأل الله أني أكون مدعي وكاذب في هذا. وأنا بقول لك أنت، أنا ما عرفكش أنت مين. أنت اللي هو أنا وإنت وإنت وإنت، كلنا الخلل عندنا. لو كل واحد قاعد يدور ويصبر، مش بس يعني إيه أحمد ياسين قتل دلوقتي خلاص هنسخن أسبوعين ثلاثة، ولا مانع أنك أنت هتشارك في مظاهرة وتهيص وتعمل زيطة وبعد كده خلاص هديت الحكاية. وإسرائيل تعلم هذا تماما. وإسرائيل لو تعلم إن المسلمين يعني مش عايز بس ألخبط في الكلام، لكن عارف المسألة إيه؟ نشجب وندين ونولع في علم أمريكا وعلم إسرائيل، ما حرام عليك، خسارة القماش اللي بواسطه ده. تولعش في، تولع في ليه؟ وعملت إيه؟ بالهيصة اللي عملتها وعاول اتنطط ونعيط، ما ده ما يغيرش حاجة. هم يعلمون ذلك ان احنا انفعاليين، ردود افعال، نهيص نعمل زيطة وخلاص وتنتهي. كان قبل كده اللي اتقتل قبل كده كنت عملت له حاجة، واللي قبل كده كنت عملت له حاجة. لا، عايزين نغير بقى اخواننا، عايزين نغير. ولا يلقاها الا الصابرون. لازم يكون في صبر على الاخذ باوامر الله سبحانه وتعالى، صبر على الاصلاح. اصبر، معلش، هم حطوا البروتوكولات لمئة سنة قدام، حطوا 50 سنة تنفذ، تقام دولة إسرائيل كبرى وقيمت دولة إسرائيل في المعاد اللي حددوه، بيرتب لإيه؟ 100 سنة. 100 قعد 50 سنة ينفذ المخطط بتاعه، بعد 50 سنة نفذ، ومعادهم دلوقتي بعد 100 سنة عشان دولة إسرائيل الكبرى عملوها. ما بنقولش إن هم أقدار، لكن هي أسباب بياخد بيها. ما قالش بقى يا 50 سنة ومين اللي عايش 50 سنة؟ انت مالك، انت اعمل اللي عليك ويجي اللي بعدك يكمل يكمل، بس يبقى عمل مستمر. انما احنا عملنا ايه؟ عملنا زي واحد الارض هو في صحراء والماء على عمق 20 متر، مطلوب يحفر بير، مش كده؟ هو الراجل ما شاء الله بذل جهد رهيب كبير، بقاله شهر عمال يحفر، حفر 20 بير كل واحد عمقه 10 متر. ايه رايكم في الجهد العظيم ده؟ تعب ولا ما تعبش؟ تعب، طلع عينه. 20 في 10 يعني حفر يجي كام؟ يجي 200 متر طول. لكن طلع ميه؟ ما طلعش ميه. ليه؟ انت شغال غلط. انت بتعمل هيصة 10 متر خلاص هتنزل اهو، كمل بقى العشرة التانيين. لا، يروح طالع عامل 10 متر تانيين. او احنا كده نهيس ونعمل زيطة، لكن ما ايه، ما بنتمش عمل، فيش حاجة نصبر عليها. لا، هي بس ايه، انفعالية وحاجة وقتية. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يعني في امور الواحد ما يحزن الله الكلام فيها. خلقهم بيذكروكم بصلاة الفجر، يعني المسجد بيشكو على اتساعه وعلى طيب ما فيه فضل تعالى، يشكو من قلة المصلين في الفجر. فأخوانا الفجر صلاة من الصلوات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن العشاء والفجر أثقل صلاة على المنافقين. فليه تحط نفسك في الأمر ده؟ ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله. فيعني نحرص، من استسلمش يا أخوان. عارفين أن المشاغل على الناس والأعمال، لكن إن لم يكن أمر الآخرة هو الذي يشغلنا وهو الذي نحرص عليه، فلا خير في دنيا تعوق طاعة الله سبحانه وتعالى. نتعاون، اللي جنبي حد يخليه، أخوك يمر عليك أضبط المنبه، تصل بيك بالتليفون، يبقى فيه تعاون على البر والتقوى، نحرص على هذه الفريضة. المصاحف الصغيرة، صغيرة الحجم، طالما ان هي بتقرأ بيسر لا حرج في هذا. الكلام بقى في مصاحف يعني صغيرة جدا لا يقرأ فيها، فيعني هذا لا ينبغي ان يكون القرآن على هذه الصورة. لكن المصاحف اللي هي التمن العادية المعروفة، طالما القراءة واضحة ونسمي القراءة فيها لا حرج. من دخل الصلاة مع الإمام وأدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فقد أدرك الركعة. المسبوق اللي يأتي إلى الصلاة فيدرك الإمام راكعا، عليه أن يركع معه وتحتسب له هذه الركعة. وهذا القول على قول جماهير العلماء، حتى الذين يعني اشترطوا قراءة الفاتحة للمأموم وقال لابد أن يقرأها وكذلك، قالوا لكنه لو أدرك الإمام راكعا تسقط عنه قراءة فاتحة، فهذا يدرك الركعة. وقال النبي عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه تحمل على الإمام والمنفرد. والذين حملوها على المأموم كما قلنا قالوا قد فات محلها فتسقط عنه. للصحابي الذي ركع دون الصف ودب حتى وصل راكعا، وقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل هذا على أنها تحتسب. في أي وقت من التحيات يمكن الإشارة بأصبع اليد؟ في كل التحيات، في كل التحيات التشاهد كان عليه السلام يشير بأصبعه، وهذه من السنن. يعني واحد ما أشاورش ما أحصلش حاجة. ما حكم تنظيم الأسرة؟ إذا كان المقصود بتنظيم الأسرة أي أن المرأة تجعل بين الولادة والتي تليها فترة لتستريح، بحيث يعني تستريح من الولادة وتستطيع أن ترضع الولد قدر سنتين، فلا حرج في ذلك، أنها هي تعطي الطفل حقه في أنه يرضى، أنها لو حملت مش هتقدر ترضع الأولان فلا حرج، أو كانت لها ظروف صحية أو غير ذلك. لكن إن كان المقصود بتنظيم الأسرة كما يقولون أسرة سعيدة ولا أسرة صغيرة تسوي حياة أفضل، وانظر حولك واثنين وبس والكلام ده، فهذا كلام يخالف شرع الله عز وجل. لأن التحديد الأسرة باثنين أو ثلاثة أو 10 أو أي عدد ده مش ليس للعبد، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. كون أن يحدد لظروف صحية، أطباء يقولوا والله المرأة دي هتصاب بمرض أو الطفل هيصاب بعاهة أو كده، خلاص دي حاجات استثنائية. لكن كقاعدة لا يحدد عدد الأولاد، أنت لا تدري أين يكون الخير، ولعل الخامس هو الذي يرزقك الله عز وجل به ويوسع عليك بسببه. والكفار يعطوننا المعونات والهبات السخية حتى إيه؟ نحدد النسل، ومن نجيبش أكثر من اثنين. ليه؟ عشان القوة البشرية عندنا تضعف، هم عندهم ما بيعملوش كده، ده المسألة مفتوح، لكن عندنا احنا عايزين الأعداد تقل. ويقول لك أزمة السكان وهي دي اللي مضيعة الناس، وعشان كده الشباب مش عارف يتجوز والاقتصاد ضايع. كلام يعني استخفاف بالعقول. امسك كده خريطة مصر وبص فيها كده ونشوف احنا عايشين فين. أهل مصر يعيشون على شريط ضيق لا يتجاوز 5%، 5%، 4 خليها 5 من عندي. انتم متخيلين اخواننا 5% يعني ايه؟ ها 5% يعني المكان اللي انا قاعد فيه ده بالنسبه للمسجد، مكاني انا بس كده اهو بالنسبه، والمسجد ده كله فاضي. تخيلوا ان احنا كلنا كده نيجي نتكركب على الكرسي ده ونقعد فيه، نقول ياه الدنيا زحمه، حاجه تكسف والله. فطبعا استخفاف بالعقول ما بعده استخفاف. نتقي الله. هل يجوز المرأة الصلاة في بيتها من غير جورب؟ إذا كان الثوب طويل لا حرج، لا حرج يطول، والأولى خرجه من خلاف اجعل لها ثوب طويل يغطي ظهور قدميها. طيب نكتفي بهذا، سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ويعني معلش لما أتعود يعني نحن بقدر الإمكان لا نخرج بالأسئلة عن موضوع الدرس، لكن لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.